أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وراء النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في دروس التفسير، وهذا هو الدرس 46 من دروس التفسير، وما زلنا مع ذكر صفات المسلمين التي لا يرضى الله عنها، التي ورثوها من المغضوب عليهم والضالين. فبدأنا في تفسير قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عند ذكر المغضوب عليهم قلنا أنهم اليهود، ذكرنا أن الاستفادة التربوية من الاستعاذة بالله من سلوك سبيل المغضوب عليهم، سؤال الله أن يهدينا سبيلا غير سبيل المغضوب عليهم، يحتم علينا أن نعرف سبيل المغضوب عليهم لكي نتفاداه ولا نقع فيه. من صفات المغضوب عليهم التي توقفنا معها في اللقاء الماضي احتقار النعم ونسيان النعم والاقتراح على الله. ذكرنا هنالكم أن الله عز وجل أعطاهم المن والسلوى، شق لهم البحر، أعطاهم حجرا ينبع بالماء 12 عينا، ظلل عليهم الغمام سبحانه وتعالى، أكرمهم بوجود كليم الله فيهم، وأخذهم معه 70 رجلا حضروا تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام. فبعد كل هذا بدأوا يملوا، وهذه مشكلة النعم، أو من المشاكل التي يبتلى بها بعض الناس، ملال النعمة، أن يمل من النعمة، ملال النعمة. والملل من النعمة سبيل لمحقها وسلبها، فيسلب الله عز وجل هذه النعمة التي مل العبد منها، ويظل العبد بقية عمره يتألم. والإشكال الأكبر من ملال النعمة أن يكره العبد النعمة، أن يعتبر النعمة عبئا عليه، ويسأل الله عز وجل غيرها، مقترحا على الله ما يهواه، وكل الاقتراحات بعد الفشل. ألم تر إلى النصارى؟ قال الله عز وجل عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يفرض الله عز وجل عليهم الرهبانية، ولكن لما اقترحوها ألزمهم الله بها، فلما ألزمهم بها ما رعوها حق رعايتها. كثيرا ما يكون من كذلك، أن تفرض على نفسك ثم تحاول التفلت مما فرضته على نفسك. انظر إلى هؤلاء، هم نفسهم بنو إسرائيل، حين قالوا: يا رب افرض علينا يوما نتفرغ فيه لعبادتك، ففرض عليهم السبت، فخانوا الله في السبت إذ يعدون في السبت، وهم الذين اقترحوه وهم الذين طلبوه. من صفات اليهود أيضا نقض العهد الذي أخذه الله عليه. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ثم توليتم من بعد ذلك. فبما نقضهم ميثاقهم، هؤلاء اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يحفظون عهدا ولا ميثاقا أبدا، هذا دعوهم خونة، الأصل فيهم الخيانة، الأصل فيهم نقض العهد حتى مع الله سبحانه وتعالى. إنهم يقترحون على الله ويطلبون من الله، ثم بعدما يعطيهم العز وجل ما أرادوا يخون الله وإني أريد خيانتك. فقد خانوا الله من قبل، وكم خانوا؟ بنو قريظة خانوا، بنو النضير خانوا، كلهم خانوا، مع أن الرسول كاتب معهم عهد كانت خيانتهم سببا لإجلائهم عن المدينة وإخراجهم من المدينة. فإذا وقع هذا في المسلمين صار الخطر. هؤلاء اليهود قال ربنا عز وجل عنهم: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا لنا أكثرهم لفاسقين. هؤلاء الذين يخونون العهود وينقضون العهود، أنت يا مسلم منهم؟ أنت منهم؟ هذا إشكال. انظر أولا، تعال أولا لنتحدث عن العهد مع الله. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا هو الإشكال الكبير أيها الإخوة، بل الإشكال الأكبر، الإشكال الخطير، بل هو الأخطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل إنسان ولد مسلما، فأنت ولدت مسلما تعرف أن ربك هو الله، وأخذ عليك العهد والميثاق، وأنت في ظهر أبيك آدم أن تعبد الله وحده لا شريك له. ولكن ما الذي جرى؟ وما الذي كان؟ وما الذي حدث؟ خيانة، خيانة بجميع المقاييس. ربنا سبحانه وتعالى أخذ منك العهد إنه ربك، وقلت نعم، ونزلت. تعال نكلم المسلمين، ولدت في وسط بيت مسلم، أبوك موحد، أبوك مسلم وأمك مسلمة، وشفت إن المسلمين وضعهم، عشان بس بتقوليش إن أبوك وأمك ما بيصلوش، شفت إن المسلمين وضعهم بيصلي وبيصوموا رمضان وبيقروا قرآن وبيرفعوا إيديهم ويدعوا ربنا ويبكوا. أنت شفت المسلمين كده، ده وضعهم الطبيعي كده. حتى لو كان البيت عندكم ما بيعملش كده، لكن أنت عارف إن وضع المسلمين هو ده، عبادة الله وحده لا شريك له. ربنا أخذ عليك العهد والميثاق، وجدد العهد ده عليك كل سنة في رمضان. علمك وذكرك العهد أنك مش عايش لشهواتك، مش عايش لهواك، مش عايش لمشاكك، مش عايش لرغباتك، أنت عايش طاعة لأمري الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا أخذ عليك العهد إن هو ربك، وإنك تطيعه وإنك تعبده. لما يجي وقت أذان الظهر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتقول لربنا مش فاضي، تبقى نقضت العهد. هذا نقض العهد مع الله. زي ما قلت لك كده، ربنا ذكرك في رمضان ان انت بالنهار نفسك تاكل وتسمع كلامه ممنوع من الاكل، نفسك تشرب وتسمع كلامه سبحانه وتعالى وممنوع من الشرب، نفسك زوجتك وتسمع كلامه وتلتزم الا تقترب من الحرام بالنهار، فترة لتذكيرك بالعهد الذي اخذه الله عليك أن تطيعه ولو في خلاف نفسك، ولو في مخالفة هواك. فلذلك أيها الإخوة، نقض العهد صفة يهودية انتقلت إلى المسلمين. الرسول سماها من صفات المنافقين، قال: صفات المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من صفات اليهودي التي وقعت في المسلمين أيضا كذلك، كلما أشعلوا نارا للحرب. سياستهم فرق، سياستهم أشعل نار العداوة، سياستهم فيهم صفة خلينا نقولها بالمرة، الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم حسد، ما حسدوكم على مثل يوم الجمعة والتأمين على بعد الفاتحة خلف الإمام. هنتكلم عن الحسد في موضع آخر، ولكن نحن نتكلم النهاردة في إشعالهم النار، في إثارتهم الشر على الناس. ذلك لأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هم بيقولوا إن الناس كلهم أميين وهم دم طاهر نقي غير الناس دي كلها، هذا اعتقادهم. فلذلك هم بيقولوا إن الناس دول كلهم ينبغي أن يكونوا خدامين لليهود، ده اعتقادهم. فلذلك هم بيشعلوا ما بين الناس حروب دايما كده، دايما يدخلوا في مكان لازم يفرقوا الناس عن بعضهم، يخلوا ده يكره ده وده يكره ده وده يكره ده. قد يكون ببث الفتن بينهم وبين بعض، وقد يكون انهم يقربوا الأسوأ ويبعدوا الأحسن، فيخلوا الأحسن يكره الأسوأ ويظن انه منافق. لهم خبث ومكر ودهاء في مثل هذه التعاملات. بعض المسلمين انتقلت إليه هذه الفتنة، فتنة أنه يخلي أولاده يكرهوا بعض، أنه يخلي زوجاته يكرهوا بعض، أنه يخلي إخواته يكرهوا بعض، أنه يخلي أبوه وأمه يكرهوا بعض. إيقاد أو إشعال نار الحرب بين الناس، هذه مصيبة أصابت بعض المسلمين، فتنة وقع فيها بعض المسلمين. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، فينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، وأن نسير دائما إلى الله جل جلاله، ونحن نتذكر جيدا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر الكذة بالكذة. خليك فاكر أن تجد نفسك أحيانا وأنت تجلس في المسجد تتكئ على يدك اليسرى رافعا إليتك، هذه جلسة اليهود. أن تلبس عباية مقفولة ملهاش كمام أو فلينة في البشرة ودخل إليك جوه ما تطلعش من الكمام، هذه لبسة اليهود. ألا تصبغ شعرك أو لحيتك إذا تغير بالبياض أبدا، هذه من صفات اليهود. ألا تعيش مرة تصلي في حذائك، هذه من أفعال اليهود. أن تحلق لحيتك وتترك شاربك، هذه من صفات اليهود. كثيرة هي صفات اليهود، ونحن كما قلت لا نتكلم عن اليهود، إنما نتكلم عن صفات المسلمين التي يكرهها الله لأنها صفات من خانوه فغضب عليهم سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفة جديدة من صفات اليهود اللي ينبغي أن نحذرها، قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. من صفاتهم الخطيرة لبس الحق بالباطل مع كتم الحق. المسلم إنسان واضح صريح، اللف ودوران ليس من دين الإسلام في شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. فليس من صفات المسلم المكر، بالعكس المؤمن طيب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالجمل الأنف. الفاجر خب لئيم، والمؤمن غر كريم. المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم. فلذلك مسألة لبس الحق بالباطل هذه مأساة كثير من الجماعات والأشخاص، هذه مأساة كثير من الدعوات والأفراد، أن يلتبس الحق بالباطل، وتبقى مشكلة كبيرة قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحلال بين والحرام بين، لكن هناك من يأتون ليلبسون الحق بالباطل. أنا أديك مثال قبل كده، والمثال ده زعل بعض الناس، وإن كنا نقول ما تزعلوش، يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخرج ومعنا آخرين معنا حزم من حطب، نحرك على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتا. بنستفيد ايه من الحديث ده عم احمد؟ ان صلاة الجماعة فرض، بدليل ان اللي ما يروحش يصلي الجماعة الرسول هم انه يعمل ايه؟ يولع فيه، يحرق عليه بيته. يأتي من يقول لك هذا الحديث دليل على ان صلاة الجماعة مش فرض. ليه يا عمي؟ الرسول كان هو وجماعة اللي هيروحوا يولعوا في الناس ما يقولش يصلوا الجماعة. أهو ده من لبس الحق بالإيه؟ بالباطل. يعني الرسول بيقول لنا هيروح يولع فيهم عشان يدلنا على إن إحنا ما نصليش جماعة؟ ينفع كده؟ الكلام ده كلام بعض العلماء الكبار، خلي بالك إن اللي ذكر هذا الكلام إن الحديث فيه دليل على إن صلاة الجماعة مش فرض عين، كلام علماء كبار، بعض العلماء الكبار، لكن هي كده. سبحان الله العظيم، ربنا بيقول ايه؟ وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. احيانا طغيان العلم بيحمي القلب عن رؤية الحق. التعامل مع النصوص زي قطع الشطرنج. احيانا بعض الناس او بعض الفقهاء، معلش مش تبقى غلط برضو، بيتعامل مع النصوص زي قطع الشطرنج، قاعد يقول الحديث ده بيقول كذا والحديث ده بيقول كذا، طيب احنا ندخل ده هنا ونطلع ده من هنا يبقى كده. بيتعامل مع نصوص الحديث على انها حاجات، عشان كده قالوا لازم من خلط الفقه بالوعظ بالتذكير بالرقائق لكي لا يقسو القلب. بنقول يا جماعة ان التعامل مع النصوص كده بقى بالتعظيم، ان ده كلام ربنا، ان ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النص، بلاش كلمة النص حتى، تعظيم الآية وتعظيم الحديث موضوع بقى مختلف. بيخلينيش عامل زي المحامي اللبط اللي بيتلاعب على القوانين، برضو اوه حد يقفش ولا تشوف قال على العلماء ولا قال على الفقهاء، والله العظيم ابدا، دول اسيادنا واحذيتهم في قراصنا. بس انا بتكلم على اللعب اللي بيحصل اليومين دول من بعض العيال، الاطفال اللي ما تعلموش حاجه من الدين، ما بتكلمش على فقهاء الكبار خالص. فقهاء الكبار كانوا أورع وأتقى مننا مليون مرة، ومهما عملنا مش هنوصل لتراب جزمتهم. لكن أنا بتكلم على اللعب اللي بيحصل اليومين دول ما بين بعض التلاميذ اللي عرف له كلمتين فقال يخبط الفقهاء في بعض ويخبط العلماء في بعض ويحكم عليهم ويختار ما بينهم. الشغل يهود لا جابوا لك كده. تعظيم الآية وتعظيم الحديث كلام ربنا، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحش كله نور. إعمال الأدلة كلها أولى من تركها. من أصول الفقه أو القواعد الفقهية الجمع ما أمكن، فلا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، إلا عند استحالة الجمع. لكن لما نشوف النهاردة الشباب يعني بيعملوه بعد الكمبيوتر وبعد النت وبعد القنوات الفضائية، تخبيط. هو ده لبس الحق بالباطل. اتنين، كتمان الحق. كتمان الحق في حديث صفية بنت حيي بن أخطب بتقول كنت أحب ولد أبي إليه، وكان أبوها حيي وأخوه له عمها من أكابر اليهود في المدينة ومن أحبارهم. فلما الرسول هاجر وجي المدينة صلى الله عليه وسلم راحوا قبله يشوفوا، بتقول بقى فما رأيتهما إلا آخر النهار، فهرعت إليهما فلم يبشى إلي ولم يهشى لي لأول مرة في حياتهما. معنى الكلام كده، قالت كنت ساعة ما يجوا يشلوني ويقبلوني ويحتفوا بيا، في اليوم ده لما النبي جه راحوا من الصبح صلى الله عليه وسلم رجعوا آخر النهار كسلانين كالين مهمومين مغمومين. فقال أبي لعمي أهو هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عرفته؟ قال نعم، كما أعرف أن أنت أنت وأنا أنا. قال فما العمل؟ قال عداوته ما بقيت. هم دول اليهود، وهي دي الصفة اللي ممكن تبقى في بعض المسلمين، ان يعرف الحق ويعادي الحق لهوى، لشهوة، لدنيا، لآفات قلبية، كبر. القصة الثانية قصة الإسلام عبد الله بن سلام، كان حبرا من أحبار اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن سلام يسلم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لسيدنا النبي إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي بهتوني، فأتي بهم واسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. قال له عايزك تعرفني قبل ما أسلم، عشان لو عرفوا أن أنا أسلمت هيوصلك عني كلام غلط. ودي برضو من الاحتراز، رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه، انك ما تخليش حد يقع في عرضك، ما تدلوش الفرصة. عمر بن الخطاب يقول ايه؟ من وضع نفسه في شبهة فلا يلومن من اساء به الظن. فما تحطش نفسك في الشبهة والناس تسيء بك الظن وترجع تلومهم، لا، ما هو انت اللي تستاهل. سيدنا عبد الله بن سلام قال لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان اليهود قوم بهت، برضو حطها معانا دي، حسد وبهت، عشان نتكلم في البهتان ونتكلم في الحسد بعد كده من الصفات. إن اليهود قوم بهت فأتي بهم فاسألهم عني قبل أن أسلم. فأخبأه خلف الستار ثم أتى بهم قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟
قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. هو ده كتمان الحق، إنك تعرف الحق وتكتمه، وكتمان الحق من فساد القلب. قال سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب الآثم، القلب الآثم، إنك تبقى عارف الإسلام بعظمته وساكت، إنك تبقى عارف الشيخ بعلمه وتقواه وورعه وساكت في مواطن ينتقص فيها من الإسلام وينتقص فيها من الشيخ ينتقص فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. مأساة كبيرة أن تكتم الحق. كل الحق الذي عرفته تستعلم به، تشدلنا حاجة نستحي منها ولا نخبيها ولا ندريها ولا ندافع عنها. كل ديننا حق يجب أن نستعلن به. إخوتي أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يسدد لساننا وأن يرزقنا الصواب في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.